اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في المحامل والوجوه التي ذكرها الشيخ الأعظم لتوجيه الإجماعات الظاهرة في اتفاق أهل العصر أو اتفاق العلماء أو أكثرهم في العصور، وقلنا بأن هناك عدة محامل، ووصل بنا الكلام إلى المحمل الثاني، وهو أن المدعي للإجماع يريد اتفاق الكل، ولكن تحصيله لاتفاق الكل كان مستنداً ومتكئاً على اتفاق المعروفين في أهل عصره، فمن خلال اطلاعه على فتاوى المعروفين في أهل عصره نسب الاتفاق إلى الكل، ولو من باب أنه حدث، هو حدث أنه إذا اتفق جمع من أهل حصره الكبار فإن هذا يوجب ماذا؟ يوجب العلم عنده عند هذا الحادث بقول المعصوم أو برأي الشارع، فاستعمل حينئذ لفظ الإجماع وأراد اتفاق الكل استعمالا مجازيا لوجود مناط الحجية فيه. وقد ذكرنا سابقا أنه كثيرا ما حصل تسامح في استعمال لفظ الإجماع لنكتة وجود مناط الحجية بحسب نظر من؟ بحسب نظر المستعمل. والشيخ الأعظم قال بأن هذه الاستفادة محل نظر وتأمل، بحيث أنه هذه الاستفادة ليست استفادة مبنية على الحدس الضروري، فمجرد اتفاق المعروفين من أهل عصره، بل حتى اتفاق أهل عصره لا يوجب العلم عادة بالملازمة العادية. لماذا؟ لمعرفة رأي الشارع ولمعرفة رأي المعصوم. وحينئذ وإن كان قد حصل الحدس بالنسبة إلى المخبر، ولكن حدسه ليس حجة على غيره، لأن إخباره ليس من باب الحس ولا من باب الملازمة العادية، أي ليس من باب القريب إلى الحس. نعم، يقول الشيخ الأعظم بأنه هذا الحدث الحاصل من اتفاق المعروفين لا يوجب العلم عادة. نعم، هو أمارة ظنية، يعني يمكن أن يكون نقل الإجماع المبني على الحدث المذكور أمارة ظنية توجب أنه ماذا؟ توجب أن الباقي متفقين مع هؤلاء المعروفين، وبالتالي تكون أمارة ظنية للحدث بقول المعصوم. ونحن لابد أن نفرق بين مطلبين. المطلب الأول دعوى الملازمة العادية التي مرجعها لحصول العلم عن طريق معرفة السبب، فإذا عرفت السبب عادة ما يعلم بتحقق المسبب، وتارة نبحث على مستوى الأمارة الظنية، أي أن هذا السبب أمارة ظنية لمعرفة رأي المعصوم. ونحن ما نمنع عنه سابقا وما هو محل بحثنا الملازمة العادية الموجبة للعلم، أما كونها أمارة ظنية فإن هذا لا يمنع بأن يقال لا وأن يقال بطريقين، ركزوا الطريقين. تارة نقول إذا عرفنا رأي المعروفين في العصر، خصوصا كلما تقدمت المسألة تكون أقرب، إذا كان هذا الناقل للإجماع كابن زهراء اطلع على رأي المعروفين من أهل عصره، فهنا تارة من باب معرفة الرأي المعروفين من أهل عصره يكون ذلك موجبا للعلم برأي الشارع أو أمارة ظنية على رأي الشارع مباشرة، بأن يقال اتفاق هؤلاء المعروفين من عصري إما يوجب العلم هو بالنسبة إلى الناقل وهذا علم اتفاقي، أو يكون أمارة نوعية عقلائية لمعرفة رأي الشارع وما أمارة نوعية ظنية. هذه طريق. طريق آخر لا يوسط في واسطة، بأن يقول أنا عرفت رأي المعروفين من أهل عصري وهذا أوجب لي العلم أو الأمارة لمعرفة رأي الباقين، ومن معرفة رأي الباقين صار علم أو أمارة بشنو؟ برأي الشارع. فوسط واسطة بين ما حصل عليه من اتفاق المعروفين في الفتوى من أهل عصره وبين استكشاف رأي الشارع بأن كان هذا أوجب العلم عنده أو أوجب الظن على رأي الشارع، أوجب الأمارية على موافقة الباقين، ومن هذا حصل عنده أمارة على رأي الشارع. فهنا طريقان، إما أن نقول هذه أمارة على الأمارة، يعني اتفاق المعروفين من أهل عصره أمارة ظنية على اتفاق غيره، لأنه يرى بحسب التتبع كثيرا ما يحصل التوافق، وهذه الكثرة لحصول التوافق أوجبت له الظن على أن رأي الباقين يتفقون مع رأي هؤلاء، لأنه بحسب التتبع لا يرى عادة أن المعروفين من أهل عصر يتفقون في فتوى، وهذه الفتوى ماذا لا توجد في كلمات المتقدمين، فحصل عنده علم أو ظن بمعرفة آراء الآخرين، وحينئذ حصل عنده علم أو ظن برأي المجموع، فحصل عنده علم أو ظن برأي الشارع. الشيخ العظام يقول نحن لا نسلم العلمية لأنه هذه الاستفادة قابلة للتخلف عادة، ولكن لا مانع أن تكون هذه أمارة، أي أن اتفاق المعروفين في الفتوى بلحاظ عصره أمارة توجب الظن بقول المعصوم أو أمارة توجب برأي الباقي، وحينئذ المجموع يوجب أن يكون ماذا كاشفا عن رأي المعصوم، وهذه من باب الأمارة الظنية، وحينئذ هذه الأمارة الظنية لها قيمة علمية، بحيث إنها قد توجب الوثوق النوعي في بعض الأحيان أو ببركة ضميمة بعض القرائن الأخرى وضم هذه الأمارة الظنية إلى بعض آخر يوجب عندنا وثوق شخصي أو نوعي برأي الشارع. فحينئذ لا بد لكم فرقوا بين مطلبين، تارة ندعي أن الإجماع المنقول بعنوانه ليس بحجة، وهذا ما يقوله الشيخ الآن لحد الآن، يقول الإجماع المنقول بعنوان أنه إجماع ليس بحجة. ليش؟ لأن الناقل للإجماع إنما يعتمد على الحدس، والحدس في مثل هذه الموارد اتفاقي، وحينئذ بما هو نقل للإجماع هذا ليس ناقلا للحجة، فليس بحجة بعنوان أنه نقل للإجماع. ولكن هذا لا يمنع من إعطاء قيمة علمية لنقل هذا الإجماع، إذ قد يكون أمارة ظنية قد توجب الوثوق بوحدها لرأي المعصوم، أو في بعض الأحيان أو بضميمة أمارات أخرى يضم إلى هذه الأمارة، يحصل بلحاظ المجمع وثوق نوعي أو شخصي بشنو؟ برأي الشارع. فهذا الناقل الذي نقل لنا قول المعصوم اعتمادا على حدسه الاتفاقي ليس هو حجة بالنسبة إلينا، ولكن اتفاق المعروفين من أهل الفتوى في زمانه أمارة ظنية توجب الظن برأي غيره، أو توجب الظن حسب البيانين توجب الظن مباشرة بشنو؟ بقول الشارع. وهذه أمارة ظنية، والأمارات الظنية لها قيمة علمية، خوب إذ أنها قد توجب في بعض الأحيان بملابسات خاصة الوثوق، وتارة بضمها إلى غيرها توجب الوثوق. ولكن محل بحثنا الآن حجية الإجماع المنقول بعنوان أنه إجماع منقول، بحيث أن ناقل نقل لنا الحجة، واضح؟ من جهة أنه نقل الحجة ليس الحجة، لأنه إنما نقل شنو؟ حدسه الاتفاقي، ونقل الحدس الاتفاقي ليس بحجة. نعم، قد يكون أمارة ظنية قد توجب الوثوق بنفسها أو بضم بعضها إلى بعض فيوجب الوثوق النوعي. ولهذا قال خلنا الشيخ نقط، شوف بعدين قال: لأن اتفاق أهل عصره فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ومن قبلهم، يعني غيرهم في نفس عصره ومن قبلهم في العصور الأخرى، خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها، ولو فرض حصول العلم للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عما لا يوجب العلم عادة. حدس شنو سميناه؟ ملازمة اتفاقية. نعم، هي أمارة ظنية على ذلك، لأن الغالب في على ذلك. وشو ذلك؟ هل أمارة ظنية على موافقة الباقي، أو أمارة ظنية على رأي الشارع ما حدثه وهو قول الشارع؟ شوفوا العبارة اللي عقبها: في احتمال ذلك، لأن شوف التعليل، لأن الغالب في الاتفاقيات عند أهل عصر كونه من الاتفاقيات عند من تقدمهم. فالظاهر أن مقصوده من ذلك هو الطريقة الثانية، يجعل واسطة، يجعل اتفاق المعروفين من أهل عصره أمارة ظنية على موافقة الباقي، وحينئذ إذا ضممنا موافقتهم إلى موافقة الباقي صار أمارة على قول الشارع. واضح العبارة؟ فالتعليل: لأن الغالب في الاتفاقيات عند أهل عصرين. لاحظوا، واحد قد يختلف مع، يعني شخص في أهل العصر الثاني يختلف مع العصر الأول، وقد كثير ما يحصل التخلف، لكن اتفاق أهل عصر واحد في الفتوى هذه أمارة ظنية توجب موافقة من تقدمهم، لأنه بحسب التتبع عادة، أو قل كثيرا ما، عشان صار أمارة ظنية، كثيرا ما لا يحصل اتفاق عند أهل العصر الواحد في الفتوى، ويوجد هناك من تخلفهم. توجد حالات، لكن كثيرا ما يكون اتفاق المعروفين من أهل الفتوى في عصرين ماذا؟ موجب أو كاشف أو مبني على اتفاق من تقدمهم. فهذه الكثرة توجب أمارة ظني، هذه الغلبة والأمارية الكثرة توجب أمارة ظني. نعم، واحد قد يختلف مع واحد، لكن إذا اتفقوا كلهم أهل هذا العصر 10 15 كلهم اتفقوا على هذه الفتوى،
هذا يوجب الأمارة الظنية. ما نقول قاط لأنه قد يتخلف، قد يختلفون على الأصل، قد هؤلاء كلهم يتفقون على مسألة ومن تقدمهم، ويوجد هناك موارد، هذه الموارد مو كثيرة، هذه الموارد ليست من الكثرة بما كان ترفع الأمارية والكاشفية، إذ يكفي في صدق الأمارية والكاشفية أن توجد حالة كثرة حصلنا عليها بالتتبع أنه مخالفة هؤلاء يوجب مخالفة من تقدم، واتفاق هؤلاء أجمعين عادة ما لا أو كثيرا ما لا يكون مسبوقا بفتوى على خلافهم، لأن الغالب، شوف عبر بالغالب، والغلبة توجب الأمارية، ولكن هذه أمارية ظنية مو حجة، لا حجية للأمارة الناشئة من الغلبة إلا إذا أوجبت الوثوق النوعي أو الوثوق الشخصي على الخلاف في أن مدار الحجية هو الوثوق النوعي أو الوثوق الشخصي، لأن الغالب في الاتفاقيات عند أهل عصر كونه من الاتفاقات عند الاتفاقيات عند من تقدمهم، فصارت عندنا أمارة ظنية، وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخرى إذا ضممنا إليها مثلا آية أو خبر ضعيف أو خبر ضعيف، ضممنا إلى ذلك عموم معين مثلا، فبمجموع هذه القرائن يوجب عندنا وثوق برأي أو علم برأي الشارع. لكن الكلام بحثنا في وين الكلام؟ في كون الاتفاق مستندا إلى الحس أو إلى الحدس لازم عادة للحس، بحثنا في هالمقام من جهة أنه هذا الناقل هل هو مستند إلى الحس كما في الإجماع الدخولي أو مستند إلى حدس ملازم للحس، وهذا غير متوفر في المقام. فغاية ما نريد أن نقوله أن هذا الناقل مجرد نقل محجة، بما هو نقل لأنه نقل للحجة، نعم قد يكون أمارة ظنية. نعم شيخنا عندكم شيء؟
هذا الوثوق اللي
تفضلت فيه، هل يقصد به الاطمئنان؟ بلي، الوثوق على الوثوق النوعي، عندنا الوثوق على قسمين.
ادري يعني الاطمئنان بمعنى حجيته ذاتيه
كالعلم بها؟ لا، اطمئنان حجيته مو ذاتيه، المشهور يرون ان الاطمئنان حجيته جعليه بالامضاء. القاط عندنا قاطع وعندنا اطمئنان وعندنا ظن. القاط هل يكون حجته ذاتيه؟ صحيح، لأنه الشارع لا بل القطع لا تناله يد لجعل لا نفيا ولا إثباتا. أما الإطمئنان سواء كان الإطمئنان الشخصي أو الإطمئنان النوعي والفرق بينهما، ذكرت سابقا أنه إذا عرضت هذه المناشئ تارة على العقلاء فالعقلاء يرون هذه لها كاشفية غالبية عن الواقع ويجرون عليها في مقام العمل، وإن كان ما حصل أنا عندي ظن شخصي لملابسات عندي معينة تشويشات لكن الطبع النوعي العام لو عرضت عليه هذه القرائن أوجب عندهم الوثوق والركون والإطمئنان في مقام العمل، ويرون أنه في احتمال الخلاف لكن لا يعولون على احتمال الخلاف في مقام العمل، فهذا اطمئنان إما نوعي أو شخصي، هذا الاطمئنان حجة، هذا ظن الحجة اطمئنان، يعني مرتبة من الظن دل الدليل على حجة إمضاء الشارع، لأن ما رد عن العمل باطمئنان، لا دليل على الرد عن العمل بالاطمئنان. ركون العقلاء، العقلاء إذا كانوا يعتمدون على الاحتمال بحيث يرتبون عليه أثرا في مقام العمل فهذا ظن لا أثر له، لأن الاحتمال المقابل احتمال العقلاء لا يلغونه في مقام العمل، تارة احتمال موجود لكن يلغونه في مقام العمل، هذا يسمى عندهم بالإطمئنان. فلو قلت للعقلاء أيها العقلاء لماذا تعتمدون على خبر الثقة المتحرز عن الكذب؟ ألا تحتملون؟ بلى نحتمل الخلاف، لكن جرى ديدننا عن العمل لأن له كاشفية ما عن الواقع، واحتمال كذبه في هذه الواقع موجود ولكن لا نعتني به، فهذا مقاط لكن فيه اطمئنان. فحينئذ كل مورد إذا كان احتمال الخلاف موجود فهو مقاط، لكن العقلاء لا يعولون على هذه الاحتمالات في مقام العمل فيسمى عندهم هذا بالوثوق. مثل مرتبة من مراتب الظهور أيضا وثوق، الظهور مبني على ما شاء الله من الأصول العقلاء، أصالة عدم الغفلة وأصالة عدم التقية وأصالة كذا تطابق المراد الاستعماري، ما شاء الله ضمن لك عشرات الأصول. لكن هل أحد يتوقف العمل بالظهور؟ مع أنه قطعا ما يرون هذا من مصادق الخاطئ. يقول نحتمل الخلاف لكن لا نعول عليه في مقام العمل. وذكرنا في أبحاث شيخنا عدم التعويل في مقام العمل لأحد نقطتين، إما للكاشفية عن الواقع كما رأي المشهور، أو لمصلحة نظامية. قد يكون لمصلحة نظامية، يعني قد يرون أن ما في هذه الحيثية كاشفية عن الواقع، لكنه لمصلحة نظامية ويراعونها أهم عندهم، يجرون على في مقام العمل اتباعا لهذه الأمارة. ولهذا ذكرنا حصر الأمارات فقط في حيثية الكاشفية محل تأمل ونظر. قد تكون الأمارات العقلائية لمصالح نظامية، والشارع أيضا يظهر منه أنه في بعض الموارد حتى في لسان الأدلة الشارع يراعي مصالح نظامية، ما يلاحظ كاشفية، كما ذكر ذلك في سوق المسلمين. سوق المسلمين بما هو سوق وجدران قد لا تكون له أمارية على الواقع، لكنه لولا هذا لم يقم للمسلمين سوق، يعني لمراعاة مصلحة نظامية الشارع جعل هذا حجة من باب الأمارية. نعم تفضلوا شيخنا، قلب صدرنا واسع، واسأل بس على الأخوان. أنا عادي قد يخلص صبح، ما عندي مشكلة مع الطبيعة.
المسألة الثانية هي أنه هذه الأمارات هذا الأطمئنان والوثوق، هل هو فقط حجة في خبر الواحد أم أن كل وثوق
الحجة؟ لأن الشرع ما ردع عن العمل. الأطمئنان سيرة عقلية، هناك سيرة عقلائية قائمة على العمل بالوثوق. متى ما حصل عندهم وثوقون في تحصيل أغراضهم يعتمدون على الوثوق،
حتى لو كان من طريقة ليس بحجة.
الشارع ما له علاقة بالحجية أو بالشرعية. العقلاء يقولون متى ما كان عندنا طريق، هذا الطريق لمصلحة نظامية أو أننا نرى له كاشفية عن الواقع، نعمل به. ظهور، خبر ثقة، شهرة، أيش عقلاء، مثلا قول الخبير، أيش عقلائي، بينة، قاعدة اليد، أي شيء عندنا يورث أمارية عن الواقع فنحن نعمل به. الشارع إذا أراد إذا لم يقبل أعمال العقلاء بطريق معين يسلكه العقلاء لابد أن يردع، وهذا ردع عن القياس، ردع عن الاستحسان، وإن كان يورث خلل الوثوق النوعي مثلا، لكن الشارع ردع عنه. واحتاج إلى آيات أو روايات كثيرة للرد، 300 رواية للرد، لأن هذا مرتكز قوي عندهم في العمل بالوثوق. ولهذا لا يصح التمسك بإطلاق أدلة الظن للرد عن العمل بالإطمئنان، لأن الإطمئنان بمكان من الارتكاز يحتاج ردعه إلى ألسنة قوية تتناسب مع المردوع، ولا يكتفى بلسان الإطلاق في إثبات الرادع. ما دل عليه البدل؟
الظن المنهي عنه بالإطلاق،
أما الظن غير العقلائي الذي العقلاء لا يعولون عليه، وكذلك ما رد عنه بالأدلة الخاصة، أو الظن في الاعتقاديات كما حملها بعض الآيات الروايات، حملوها على الظن في الاعتقاديات. إذن من خلال هذا الكلام للشيخ يتضح أن الشيخ لا يلغي القيمة العلمية، هل كان مسألة ركز عليها، الشيخ لا يلغي القيمة العلمية للإجماع المنقول. وكل الفقهاء الذين أو كثير من الفقهاء، عشان صار محتاطين في التعبير، كثير من الفقهاء الذين لا يرون حجية الإجماع المنقول ليس في مقام إلغاء القيمة العلمية للإجماع المنقول، بل هم في مقام إثبات هذا المطلب كما ذكر الشيخ الآن. الإجماع المنقول بعنوانه ليس بحجة، كما نبحث خبر الثقة بما هو ثقة بعنوانه حجة، قاعدة اليد بعنوانها حجة، التفتين مثلا سوق المسلمين حجة، الشهرة الفتوائية بعنوانها حجة، نحن نبحث عن هذا بعنوان بحيث الحجية يدور مدارها وجودا وعدما. نقول الإجماع المنقول بما بعنوانه ليس بحجة، لأن الناقل للإجماع لا يعتمد لا على حس، لأننا نعلم أن هذا مو من باب سمع كلام المعصوم، وليس معتمدا عادة على حدس ضروري، فهو ليس ناقل للحجة. فالإجماع المنقول بما هو إجماع منقول ليس بحجة، كالشهرة الفتوائية بما هي شهرة فتوائية، كخبر الثقة بما هو خبر ثقة عند من يرى مسلك الوثوق. من يرى مسلك الوثوق يكون خبر الثقة بما هو ثقة مو حجة. لكن من جهة أخرى في بعض الأحيان قد يكون هذا الناقل موجبون شنو لحصول وثوق إما بوحده أو بضميمة أمارات أخرى توجب لنا الوثوق النوعي أو توجب لنا العلم برأي الشارع. ولهذا تلاحظون الشيخ العظم يا شيخنا في المكاسب كثيرا ما يذكر الإجماع المنقول كأمارة يضم معها أمارات أخرى كما درسنا في المكاسب، يقول هذا الإجماع المنقول ويعضده مثلا الرواية كذا رواية أربع رواية ضعيفة السند وحطيه مثلا شيء آخر فيضم أمارات معينة توجب عنده الوثوق، خصوصا إذا كان الإجماع المنقول فيه ملابسات توجب الريب، رواية صحيحة السند مقتضي الدلالة فيها واضح مقتضي الحجية فيها واضح ومع ذلك لم يعولون عليها، هذا كله يوجب الوثوق بمعرفة مقالة المعصوم. نظير المشهور لا يروح لخبر الثقة، مشهور الأصوليين وإن كان النسبة أيضا محل بحث، لكن المعروف أو المنسوب إلى المشهور أنهم والشيخ ينسب لهم أيضا لا يرى حجية خبر الثقة. إذا شلون وش يسوي أنت؟ يقولون إذا جاءنا خبر ثقتين فبعنوان أنه خبر الثقة ليس بحجة، لكن يكون إذا كان سببا ومدعاة لحصول الوثوق فيكون حجة، وإلا لو لم يكن مدعاة لحصول الوثوق فلا يكون حجة. ولهذا لأن أهمية المطلب قاعد أكرر، ولهذا النسبة بين حجية خبر الثقة وحجية الخبر الموثوق ما هي شيخ علي؟ عموم وخصوص شنو؟
من وجه
كيف؟ قد يوجد عندنا خبر ثقة نقة ولكن لا يحصل الوثوق، لأن هذا الخبر الثقة محفوف بمناشع عقلائية تسلب الوثوق، كما لو كان خبر ثقة قد أعرض عنه الأصحاب، خبر ثقة أعرض عنه الأصحاب أو قامت شهرة فتوائية على خلافه. الذي يرى حجية خبر الثقة بما هو ثقة كالسيد الحوري يقول تمام موضوع الحجية خبر الثقة، وهذا خبر ثقة تم موضوع الحجية خلاص هذا حجة. أعرض عنه المشهور قامت شهرة فتوائية على الخلاف، قام منشأ عقلائي على الخلاف، أنا ما يهمني لأن تمام المدار على شنو؟ على خبر الثقة. وإذا ماكو خبر ثقة فهو محجة، لو جاءتنا رواية غير تامة السند مو ثقة بل بعض بل خبرون ماذا ليس بصحيح وليس بموثق، بعض رواته مجاهيل أو ضعاف، يقول أنا ما أقبل لأن موضوع الحجية عندي الثقة، هذا مو خبر ثقة، وعمل الأصحاب به لا يولد موضوع الحجية، لا يوجد موضوع الحجية وهو كونه خبر ثقة، إذ الشيء لا ينقلب عما هو عليه. ملتفتين ذاك المسألة؟ إذن بناء على خبر الثقة بل عمل الأصحاب إعراض الأصحاب منشأ عقلائي على الخلاف شهرة فتوائية هذا ليست لها أثر كبير. أما بناء على أن المدار على الخبر الموثوق كما يرى الشيخ العظام وكما هو منسوب إلى المشهور لا، المدار على الوثوق لا على الوثاق. قد يوجد عندنا خبر ثقتين لكن قام منشأ عقلائي على خلافه فلا يحصل هناك وثوق عند العقلاء بمضمونه، كما لو كانت شهرة فتوائية على الخلاف، كما لو أعرض الأصحاب عنه فإن الإعراض أو كذا مناشع عقلائية تسلب الوثوق بمضمونه، لأن هذه الرواية بين ظهراني الأصحاب ونقلوها ولكن لم يعملوا بها مع أن مقتضى الحجية فيها، فهذا يوجب الريب والتوقف. أنا ما أعلم ليش بس أنا هذا يوجب عند الريب فيسم عند الوثوق. وقد تكون الرواية شيخ علي ضعيفة بالإصطلاح أهل الحديث ضعيفة ولكنه مدعمة بأمارات توجب الوثوق كعمل الأصحاب كشهرة فتوائية، فيختلف البحث كثير، يعني هذا آثار كثيرة أن المدار على خبر الثقة أو خبر الموثوق. نعم إذا أفاد الوثوق الشخصي إذا أفاد الوثوق الشخصي فإنه حتى من يرى مسلك خبر الثقة يقول الوثوق الشخصي حجة دون الوثوق النوعي. يعني من يرى حجية خبر الثقة في قبال الوثوق النوعي وإن كان يرى حجية الوثوق الشخصي. نعم شيخنا شيخ.
أقول كل المنهج يتغير.
بل يتغير بل ولهذا مسلك المتقدمين غير.
يعني لازم يجمع أمارات.
بلي بلي
كل ما يعارضه
بلي مهم. ولهذا مسلك الشيخ العظام ومسلك كثير من علمائنا ما يدورون مدار خبر الثقة بما هو ثقة، يدورون مدار الوثوق. أيضا مسلك كثير من بعض المتأخرين سيد السيستاني يرى المدار على حجية خبر الوثوق، لا يرى على المدار على الوثاقة. ولهذا المناشح القلائية معرفة النساخ، معرفة الناقل، معرفة الشهرات الفتوائية، معرفة آراء الأصحاب، مسألة الإعراض لها أثر كبير في مسألة الحجية. وهذا رأي صاحب الجواهر وهذا رأي الشيخ العظام. فصاحب الجواهر عندما ينقل كلمات في الجواهر مو ديكور، يحط له كلمات بس يقعد يجمع، ما عنده وقت هو يحط ديكورات يجمع له كلمات، لا هذا لها أثر كثير عنده في تحصيل موضوع الحجية. فلازم نتنقح يا شيخ صادق، لازم نتنقح إن شاء الله البحث أن المدار في الحجية هل هو على خبر الثقة بما هو ثقة أو على الوثوق أو أحدهما. وإذا كان وثوق المدار على الوثوق النوعي على الوثوق الشخصي فإن له آثار كبيرة جد جدا، وقد شاهدناها بالوجدان. وأنتم بس التفاتة بسيطة تعرفون تعرفون شنو تعرفون هذه الآثار. الشيخ الوحيد مثلا يرى خبر الثقة حجة ما لم يقم منشأ عقلائي على الخلاف. هذا بحثنا نحن فيه من باب عن صار استطراد، هل هناك فرق بين حجية خبر الموثوق وبين خبر الثقة ما لم يكن منشأ عقلائي على الخلاف أو هم واحد؟ التفتين الشيخ الوحيد وسيد الأستاذ وجماعة والمحقق الإصفهاني يرون موضوع الحجية خبر الثقة ما لم يكن منشأ عقلائي على الخلاف. مسلك آخر الشيخ العظم والمشهور خبر الموثوق. سيد الخوي وكثير من تلامذته المدار على خبر الثقة بما هو ثقة. لازم نتنقح المناشئ ثم تبحث ما هي المناشئ العقلائية على الخلاف. الرواية إذا كانت ضعيفة لم يتم عندنا دليل على تمامية سندها، لا لوضوح في ضعف الراوي بل لتعارض فيه، أليس هذا منشأ عقلائي يوجب الخلاف؟ فبعضهم يرى روايات سهل بن زياد وإن لم نثبت وثاقته لكن منشأ عقلائي على الخلاف، لأنه هنا فيه تعارض التوثيق والتضعيف. فرق بين واحد واضح الضعف وبين واحد نحن لقصور الأدوات عندنا لم نصل إلى توثيقه أو تضعيفه واحتمال وثاقته موجودة، هذا يكون منشأ عقلائي على الخلاف. ولهذا بعض الفقهاء يحتاط وجوبا إذا جاءت رواية وفي قبالها رواية لمثل سهل بن زياد وإن لم يتم عند توثيق سهل بن زياد، يقول هذه منشأ عقلائي على الخلاف، وتظهر آثار الأخبار الضعيفة. إذا ضممت خبر ضعيف إلى خبر ضعيف يكون منشأ عقلائي على الخلاف، وما شاء الله تتغير شنو تتغير أشياء كثيرة. في حجية خبر الواحد إن شاء الله إذا إحنا تقسم منا بحثنا في الحلقة الثالثة وإذا صار مناسبة نتعرض إليه. نعم بل
قوله لكن الكلام في كون الاتفاق، هذا الكون شنو خبره؟
لكن الكلام في كوني إيه؟ هذا كلام محتاج جملة كاملة.
لكن كون تحتاج إلى
لكن الكلام ثابت في كون إيه؟ هاي الجملة شوف الجملة
اللي بعد كون لها اسم وخبر.
نعم لكن الكلام شي لكن يعني الكلام في كون الاتفاق، الكلام قائمون مستقرون في كوني، أقول لكن الكلام في كون. ولكن الكلام فكرت تقول لكن الكلام في كون الاتفاق مستندا إلى الحس أو إلى الحس مستندا، لكن الكلام في كون الاتفاق وش الاتفاق مستندا إلى الحس أو إلى حدس لازم عادة للحس. عبارة واضحة شيخنا صحيح؟
يعني شلون هذا استثناء عن ما مر؟ يعني الذي ذكرته
أقول يقول أنا أقول كنت أتكلم عن أنه أمارة ظنية قد يحصل، لكن الكلام في هذا الباب في شنو؟ في كون الاتفاق هل هو مستندا إلى الحس أو إلى حرس لازم عادة للحس حتى يكون حجة أو لا. هذا بل هذا تمام، لا حد يخلص خلينا خلص المطلب ومواضح، يعني ما يفعل شيء صار صحيح، يعني صار صحيح. أنا أي واحد ذكرت مطلب رأى أن كلامي لا ينطبق على عبارة المصنف أو كيف أنت استخرجت العبارة من المصنف يوقفني وأنت أخرنا، ولكن التأخر إن شاء الله للفهم واضح. على أي حال قال الشيخ وألحق بذلك بعدما انتهى الشيخ الأعظم من بيان الطريقة الثانية أو المحمل الثاني، وهو أن يراد بالإجماع إجماع الكل، قال ألحق فيه بلحاظ الحكم، إلحاق حكمي، بمعنى تارة هذا الشخص الذي ادعى اتفاق الكل لم يستفد اتفاق ذلك من اتفاق المعروفين من أهل عصره، بل شيخنا بسمان بل استند إلى اتفاق جماعة، وإلا بيكون من أهل عصره اتفاق جماعة، ولأجل حسن ظنه بهؤلاء الجماعة بلحاظ مقامهم العلمي حصل عنده حدث اتفاقي برأي الشارع، وعندما حصل له حدث اتفاقي قال أجمع الكل. فالفرق بين هذا وذاك أن ما تقدم بل الحدث إنما نشأ من معرفة اتفاق المعروفين من أهل عصره، واضح؟ أما هنا إنما عرف الاتفاق وأسند الإجماع للكل من باب اتفاق جماعة ولو من المتقدمين، عنده حمامة الحي لا تطرب، حمامة العصر لا تطرب، شيخ علي صحيح، حمامة من تقدم تطرب، واضح؟ يعني آراء من تقدم هي التي لها آثار أكثر من آراء أهل العصر. فهذا عنده ماذا؟ عنده الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد، هؤلاء أقطار. إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على مسألتين فإنه يحدث أن هذا الاتفاق موجب لماذا؟ موجب لمعرفة رأي الشارع، فيحين إذن يحصل عنده حدث وقل أجمع الكل لوجود مناطل حج الحجية. فهذا ملحق بما تقدم، الفرق أن هنا اتفاق أهل عصره وهنا اتفاق جماعة لحسن ظنهم لحسن ظنه بهم بمقامه العلمي حصل عنده حدث بمقالة المعصوم. وألحق بذلك إلحاقا حكمي ما إذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم، حسن ظنهم العلمي بهم يعني لمقامه من العلمي يحسن الظن بهم، فحينئذ يقول لا يجتمع هؤلاء الثلاثة هؤلاء الأربعة على خطأ. من وين هذا الكلام؟ قال كما ذكره المحقق الحلي في أوائل المعتبر، في أوائل المعتبر ماذا قال؟ حيث قال، شوف العبارة، الشيخ الأعظم أراد أن يستدل أو يستشهد على هذا المطلب بما ذكره من؟ بما ذكره المحقق الحلي. قال ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الإجماع. كان في مسألة النزح حسب ما ذكر العبارة، راجعتها في مسألة النزح، في مسألة النزح في البيع، مسألة يعني موجودة في لو سقط كذا، لو سقط الفرس ماذا يجب، كم دلاء وكذا هناك. قال ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة، وش دليلك على المسألة؟ ماذا قال؟ ادعى الإجماع. ليش ادعى الإجماع؟ قال لوجوده في كتب الثلاثة قدست أسرارهم، قال وهو جهل إن لم يكن تجاهل. هذه العبارة شيخنا يوجد فيها مطلبان، يحتاج إلى بيان. المطلب الأول هو ما ذكره المحقق بأنه بعضهم لو سألته عن الدليل عن المسألة قال الإجماع على المسألة، فلو طالبته أين الإجماع قال لوجوده في كتب الثلاثة. هاي لوجوده الهاء ترجع إلى شنو؟ في احتمالات ثلاث في عبارة المحقق، ركزوا. إما لوجود الإجماع في كتب الثلاثة، أو لوجود المسألة في كتب الثلاثة، أو لوجود دليل المسألة في كتب الثلاثة. فهذا الشخص الذي تسأله من أين عرفت الحكم؟ قال هناك إجماع في المسألة. من وين أنت عرفت الإجماع؟ ها، احتمال الثلاث. عرفت الإجماع إما لوجود الإجماع في كتب الثلاثة، نقلي لي الإجماع، وثلاثة نقلوا لي الإجماع، سيأتي من هذه الكتب الثلاثة نقل الإجماع، فأنا صار عندي أنه الدليل على المسألة الإجماع. أو لا، أو صار عندي أو ادعيت الإجماع لأن هذه المسألة المبحوث عنها موجودة في كتب الثلاثة واتفقوا عليها، ولأجل اتفاق هؤلاء الثلاثة حصل عندي شنو؟ إجماع. أنا عرفت الإجماع وقلت أن هنا إجماع من الثلاثة، عرفت الإجماع. أو لا، أو أنه اطلعت على دليل المسألة في كتب الثلاثة فحصل عندي من مطالعة الدليل في كتب الثلاثة شنو؟ الإجماع والاتفاق والإجماع في المس، فادعيت الإجماع. فهنا احتمالات ثلاثة. وما ينفع المصنف في الاستشهاد بهذه العبارة أن يكون لوجوده، يرجع إلى وجود المسألة، نفس المسألة موجودة، يعني هذه المسألة موجودة في كتب الثلاثة ورآها وهؤلاء الثلاثة اتفقوا، فمن خلال اتفاق جماعة وهم الثلاثة وحسن ظنه بمقامهم العلمي حصل عنده حرص برأي المعصوم وقال هناك إجماع في المسألة. أما يا سيدنا إذا كان الضمير يرجع إلى دليل المسألة فلا يكون هذا شاهدا لكلام الشيخ، بل يكون شاهد لما سيأتي في المحمل الثالث، أي أن الشخص يدعي الإجماع من خلال نقل الدليل ببعض العلم، من مشاهدة الدليل حدث اتفاقهم في المسألة، كالشيخ الكوليني نقل رواية، والشيخ الصدوق نقل رواية، والشيخ الطوسي نقل رواية، فاتفاق هؤلاء الثلاثة في نقل دليل المسألة حدث من خلال دليل من نقلهم للدليل أنهم يرون الفتوى بمضمون الرواية، وبعد أن حدث بأنهم يرون الفتوى بمضمون الرواية قال أجمعت العصابة أو أجمع الأصحاب، لأن الأصحاب مثلا يعملون مثلا بالأدلة المذكورة في الكتب الثلاثة. هذا ما ينفع هنا، ينفع شنو؟ ينفع في المطلب الآتي رقم ثلاثة، لأن محل البحث من اتفاق جماعة لحسن ظنهم يريد أن يعرف ويحدث برأي المعصوم، وهنا من نقل الدليل لا من الاتفاق. وكذا أيضا لو كان الضمير في لوجوده يرجع لوجود الإجماع، أنا ادعيت الإجماع لأن هذا نقل الإجماع، فمن نقل الثلاثة للإجماع حصل عندي حدثون بأنه رأي الشارع كذا، لا من اتفاق الثلاثة لحسن ظني بمقامهم العلمي عرفت برأي الشارع. فكلام الشيخ أو عبارة المحقق إنما تصلح شاهدا شنو سيدنا لكلام الشيخ إذا رجعنا لوجود يعني وجود المسألة. أنتم ماذا تستظهرون شيخنا؟ أول ما قرأتم احتملتوا احتمال الثلاث؟ لو لا
ما احتمال إلا الرأي.
نعم، الآن
وجود الرأي.
الآن عبارة ظاهرة أو مجملة أو ظاهرة في شيء؟ قال ومن المقلدة من لو طالبته بدليل، شوف دليل المسألة ادعى الإجماع، ثلاثة أشياء، لوجوده. إذا رجعنا الضمير لأقرب كما هالآية الآية الأصول الآية اللغوية عندهم ارجعوا الضمير للأقرب وإن كان غير ثابتة كما في محله على حال. إذا رجعنا للأقرب يقول لوجود الإجماع فما يفيده. أو حيث أنه محل سياق البحث الدليل لو طالبته بالدليل فسياق البحث عن الأدلة قال لوجود الدليل أو المنظور إليه المسألة لعل المسألة أبعد الاحتمالات لعل المسألة أبعد الاحتمالات لأنه إما أن يرجع لآخر مذكور وهو الإجماع أو يرجع إلى ظاهر السياق المبحوث عنه وظاهر السياق الذي هو مصب نظر المحقق المطالبة بالدليل فيقول لي وجود الدليل في الكتب الثلاثة. الآن جينا كتب الثلاثة بتتضح أزياد ما قصده ما قصده كتب الثلاثة بش يعني كتب الثلاثة ونحتمالان احتمال ذهب إليه المعروف عندهم المشهور في تفسير العبارة المتلقي للعبارة قالوا مراد من كتب تعلم على كتب المحمدين الثلاثة يعني كتب الشيخ الطوسي التهذيب والاستبصار وكتاب الكليني وكتاب من؟ وكتاب الشيخ الصدق هذه كتب الثلاثة يعبر عنها المراد من كتب الثلاثة علم بعد صار يقولون على كتب الرواة الأصول المحدثين الثلاثة وكتبهم وكتب الثلاثة أربعة أو ثلاثة أربعة كتب الثلاثة أربعة فهذا علم على كتب الثلاثة يعني كتب الشيخ الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق الكليني بناء على هذا الاحتمال هل في الكتب الثلاثة إجماعات أو مسألة أو أدلة المسائل عادة ما توجد الجامع الشيخ الصدوق عنده مسائل لكن الجامع الموجود في هذه الكتب الثلاثة عادة ما يكون دليل المسألة وإن كان يحتمل أيضا المسألة لأن الكليني عنوان الباب هذا عنوانه فتواه كما يقولون والشيخ الصدوق واضح عنده فتاوى كثيرة والتهذيب والاستبصار أيضا تعليق على المقنعة فهناك فتاوى لكن الظاهر من الأساس في الكتب الثلاثة هي نقل الأدلة فاحتمال الإجماع بعيد هذا احتمال احتمال آخر في الثلاثة الثلاثة علم على الأعلام الثلاثة وهم الطوسي والمفيد والسيد المرتضى ذهب الثلاثة قال الثلاثة مثل الفاضلين الشهيدين هذه صارت أعلام والمراد من الثلاثة هم المفيد والطوسي والسيد المر المرتضى تأتي تتمة الكلام صلى الله على محمد وآل بيته. انتوا وش فهمتوا من الثلاثة؟